سددنا، كما أسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين. أما بعد، سبق أن ذكرت لكم أن الذي يظهر من النهي عن الوصال أنه للكراهة، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر فيحرم الوصال، وأن الوصال من السحر إلى السحر جائز لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكن تعجيل الفطر أفضل لحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال شيخنا النجمي رحمه الله في تأسيس الأحكام: الوصال مكروه، وتزيد الكراهة شدة في حق من لا يحتمل الوصال أو كان يشق عليه أكثر، وأن الوصال إلى السحر جائز من غير كراهة. انتهى. وذكرت لكم أن أصحاب الأعمال الشاقة يجب عليهم تبييت النية لصوم الفرض، وأن يصبحوا صائمين كغيرهم من المكلفين، لكن إن حصل على أحدهم ضرر وخشي على نفسه التلف أثناء النهار ولا يستطيع أخذ إجازة ولو بدون مرتب، أو لا يستطيع تعديل عمله بأن يكون ليلا ولا يمكنه الانتقال لعمل آخر، فإنه يفطر بقدر ما يدفع الضرر عنه وعليه القضاء، والله تعالى أعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يجب عليهم، يعني أصحاب الأعمال الشاقة، يجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام على ما تقتضيه الأدلة الشرعية، إلى أن قال رحمه الله: وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب أعمال شاقة أن ينظروا في أمرهم إذا جاء رمضان، فلا يكلفوهم من العمل إن أمكن ما يضرهم إلى الفطر في نهار رمضان، ما يضطرهم إلى الفطر في نهار رمضان، بأن يجعل العمل ليلا أو توزيع ساعات العمل في النهار بين العمال توزيعا عادلا يوفقون به بين العمل والصيام. انتهى. أما مسألة متى يفطر المؤذن، فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال يؤذن ثم يفطر لأنه مأمور بالأذان عند الوقت، وتعلقت مصلحة الصائمين في بلده به بخلاف مصلحة نفسه، وهو باعتنائه لهم بالسنة حصل أجرا كثيرا وعظيما، لأنه أعانهم على فعل السنة. ومنهم من قال يفطر على شيء يسير كشربة ماء ثم يؤذن، لأن الأذان إشعار بدخول الوقت، ودخول الوقت يحصل حتى ولو لم يحصل الأذان، فإذا تحقق المؤذن دخول الوقت أي وقت الإفطار فله أن يفطر قبل أن يؤذن، يعني على شيء يسير، وفي هذا تعجيل للفطر، والله تعالى أعلم. ولعل هذا القول كونه يأخذ جرعة ماء ثم يؤذن، لعل هذا القول أقرب، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. يعني في أحكام القضاء، يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، يعني كالمسافر والمريض والحائض والنفساء ونحوهم. وقد دل القرآن والسنة على ذلك، فمن القرآن قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في حديث معاذة حين سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ونحو ذلك من الأدلة. وهنا مسألة: هل القضاء يكون متتابعا أو متفرقا؟ والجواب أن الأمر في ذلك واسع، وهو مخير بينهما، والتتابع لا يجب، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لا يجب التتابع، بل إن شاء تابع، هو قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الأدلة. انتهى. ثم استدل بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، أي أن الله تعالى أطلق القضاء ولم يقيده في الآية. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه صيغة الجزم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ووصل هذا الأثر ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعا، وإن شئت متفرقا. وهذا القول كما ذكرت لكم هو الأقرب، والأمر واسع في ذلك، أي أن الصائم حال قضائه لما فاته من رمضان مخير بين أن يقضيه متتابعا أو متفرقا. لكن إن أمكنه القضاء متتابعا فذلك أحوط وأولى وأسرع لإبراء الذمة، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات. وقد قال به بعض السلف عن القضاء متتابعا، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: يقضيه تباعا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: يتابع بينه، يعني القضاء. وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. هنا مسألة أخرى: هل القضاء على التراخي أو الفور؟ الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله يقولون القضاء على التراخي، وهو قول شيخنا النجمي رحمه الله، لكن بشرط ألا يدخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي بعد، وكذلك إذا لم يبق عليه إلا ما يسع القضاء فيجب عليه القضاء حينئذ. واستدلوا، أي الجمهور، بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فعائشة رضي الله عنها هنا أخرت القضاء إلى شعبان، قالوا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليها. وذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية إلى أن القضاء على الفور، واستدلوا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. قالوا هذا يقتضي فعل المأمور به على الفور، وهذا هو الأصل. وجمهور الأصوليين على أن الأمر يقتضي الفور. قال الشيخ الألباني رحمه الله فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم، انتهى. ثم ذكر أن مما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها، أي أنه يستدل أيضا بدليل الجمهور، هو حديث عائشة رضي الله عنها. يقول الشيخ الألباني ومما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وفي رواية إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. قال الشيخ الألباني رحمه الله فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع ولا تقدر على القضاء قبل شعبان، وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخرته، أي لما أخرت القضاء، انتهى. أقول وهذا القول أحوط للمكلف، وهنا مسألة أيضا، لو أخر المكلف قضاء رمضان فلا يخلو ذلك من حالين. الحال الأولى أن يكون تأخيره بعذر شرعي كاستمرار مرضه مثلا، فعليه في هذه الحال القضاء فقط، ولا إثم عليه ولا فدية. أما إن أخر بغير عذر شرعي فهو آثم، وهو كمن أخر صلاة فريضة لغير عذر حتى دخل وقت الثانية. وفي هذه الحال عليه القضاء، واختلف في الفدية، أعني هل يلزمه مع ذلك الإطعام عن كل يوم مسكينا؟ اختلف في ذلك، فذهب الجمهور على أن عليه الفدية، لأن بعض الصحابة أفتوا بذلك رضي الله عنهم، كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وذهب الجمهور أيضا أنه تلزمه فدية واحدة ولو تأخر القضاء سنين، خلافا للشافعية في قول لهم بأنها تضاعف. إذن القول الأول هو قول الجمهور أن من أخر بغير عذر شرعي فإنه آثم وعليه القضاء، ومع القضاء عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. وذهب الحنفية والظاهرية إلى أن عليه القضاء فقط، وهو اختيار الشوكاني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر. ولعل هذا القول أظهر، لكن قول الجمهور أحوط، وهو أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكين، وذلك جبرا لما حصل منه من التأخير بغير عذر. والقول بالاحتياط، أي أنه يطعم احتياطا، أظنه قول الشيخ ابن باز وقول شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى. هنا مسألة أيضا، ظاهر كلام المصنف رحمه الله يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، أن من أفطر لغير عذر شرعي لا يقضي، لكنه في كتابه السيل الجرار بين وجوب القضاء على من أفطر عامدا، واستدل لذلك بحديث المجامع في نهار رمضان وفيه صم يوما مكانه، قال وهو صالح للاحتجاج، والظاهر أنه كان عامدا، ولهذا قال هلكت وأهلكت وسمي المحترق انتهى. واستدل أيضا بما أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أفطرت يوما من رمضان، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر وصم يوما مكانه، وهو حديث مرسل. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء هذا مرسل جيد الإسناد انتهى. ومعلوم أن مراسيل سعيد رحمه الله من أصح المراسيل، والدليل على أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يتصدق ويستغفر ويصم يوما مكانه، الدليل على أنه متعمد قول النبي صلى الله عليه وسلم له واستغفر الله، إذ غير المتعمد غير مؤاخذ. ثم قال الشوكاني رحمه الله يعني في السيل الجرار ويؤيد القضاء الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، ولا ينافي وجوب القضاء على العامد ما أخرجه أهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. فإن هذا هكذا يقول الشيخ الإمام الشوكاني، فإن هذا إنما هو بيان لعظم جرمه وغلظ معصيته وأنه قد فعل ما لا يمكن تلافيه انتهى. أقول هذا القول هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، يعني أنه يجب عليه القضاء وإن كان عامدا. ومن أدلتهم قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا فإذا كان من أفطر بسبب العذر المبيح له الإفطار، فإذا كان من أفطر بسبب العذر المبيح للإفطار يقضي، فإن المفطر بغير عذر أولى بالقضاء. ومن أدلتهم أيضا حديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي، قالوا فالحديث نص على وجوب القضاء على من تعمد إخراج القيء وهو صائم، فيقاس عليه غيره من أكل أو شرب ونحوهما بجامع أن الكل أفطر عامدا. ومن أدلتهم أيضا عموم حديث اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء، أخرجه البخاري، والصيام من أعظم تلك الحقوق. واستدلوا أيضا بأن القضاء هو الأصل، وذهب آخرون إلى أنه لا يقضيه ولا يمكنه قضاؤه، وهذا قول الظاهرية. وأظنه اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. قال الظاهرية بأن هذا الحديث دل على أن من انتهك حرمة رمضان بالفطر لم يقدر على قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، وعليه فلا يشرع له القضاء. لكن الحديث ضعيف، أورده البخاري في صحيحه تعليقا لكن بصيغة التمريض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: الحديث ضعيف. وقد أشار لذلك البخاري بقوله: ويذكر، وضعفه ابن خزيمة في صحيحه والمنذري والبغوي والقرطبي والذهبي إلى أن قال فيما نقله المناوي والحافظ ابن حجر، وذكر له ثلاث علل. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. إذن الشيخ الألباني أيضا ممن يضعف هذا الحديث. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ، وهو حديث ضعيف لا يحتج به. انتهى. واستدلوا أيضا بأثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع. وهذا ذكره ابن حزم رحمه الله في المحلى، لكن الحافظ ابن حجر حكم عليه بالانقطاع. استدلوا أيضا بأثر علي رضي الله عنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر. واستدلوا أيضا بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه. لكنه أثر ضعيف أيضا. وكذلك عللوا عدم القضاء بأن الله تعالى بأن الله سبحانه وتعالى جعل للعبادة وقتا، فمن أخره متعمدا فلا يشرع له القضاء، كما لو صلى في غير الوقت فإنه لا يقبل منه تلك الصلاة. وسبق أن ذكرت لكم أن هذا القول اختاره الشيخ الألباني رحمه الله وله كلام في تمام المنة يدل على ذلك، فمن شاء فليرجع إليه. ولعل الأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، تعين القضاء ووجوبه، لأنه دين في الذمة ولا تبرأ الذمة إلا بالأداء وهو القضاء. لكن إن كان تاركا للصوم من الأصل، يعني لا يصوم، يعني أن هذا الإنسان لا يصوم، فالظاهر والله أعلم أنه لا يجزئه القضاء وإن صام، لكن عليه التوبة والاستغفار والإكثار من صيام النفل. وعلى هذا يحمل القول الثاني، والله أعلم. هل هذا واضح؟
جزاكم الله خير، الله يحفظكم.
واضح.
الحمد لله.
طيب، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام في مجموع الفتاوى يدل على هذا. يقول رحمه الله: الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأنه يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر. أما لو ترك الصوم من الأصل، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئا، إذ أنه لن يقبل منه. فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل، وتعدي حدود الله تعالى ظلم. ثم قال: ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها، أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا. انتهى. هنا مسألة، وهي مسألة مهمة، وهي أن من أفطر متعمدا مجاهرا بذلك فإن على الإمام أن يعزره، على ولي الأمر أن يعزره ويؤدبه، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما إن كان مستحلا للفطر في رمضان، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى الكبرى، قال في الفتاوى الكبرى رحمه الله: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه، استحلالا له وجب قتله. وإن كان فاسقا، يعني لم يستحل الفطر، عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام، وإن كان جاهلا عرف بذلك. انتهى. يعني بين له حتى يرتفع جهله. وفي الحديث عند النسائي في الكبرى، انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. وفي الحديث عند النسائي في الكبرى وابن خزيمة في صحيحه ما يدل على عظم الفطر في رمضان بغير عذر. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فسأل عنهم فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن صحح الحديث: أقول هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. أقول هذا هو قول أكثر أهل العلم خلافا لبعض الظاهرية الذين أوجبوا الفطر في السفر، والصحيح هو القول الأول، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية: أي ذلك شئت يا حمزة؟ وفي رواية: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أما حديث ليس من البر الصوم في السفر، وحديث أولئك العصاة، فهما محمولان على من شق عليه الصوم مشقة غير محتملة. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الأفضل، اختلفوا هل الأفضل الصوم في السفر أم الفطر إذا لم يكن هناك مشقة ظاهرة أو ضرر على الصائم، أو يقال كان مطيقا للصوم. اختلفوا على قولين: القول الأول أن الفطر أفضل، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه، واستدلوا بقوله بحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، واستدلوا أيضا بالحديث السابق ليس من البر الصيام في السفر. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن باز رحمهم الله تعالى فيما أظنه. القول الثاني: الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة، وهذا مذهب الجمهور كما قال ابن حجر رحمه الله، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. يعني أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم صيام. قال أبو الدرداء: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، يعني في بعض حالات سفرهم. المهم أن هذا هو مذهب الجمهور، أن الأفضل لمن قوي على الصوم من غير مشقة أن يصوم، ولعل هذا القول هو الراجح. لكن إن كان هناك مشقة ولو كانت محتملة فإن الأفضل له الفطر، وإن كانت هناك مشقة غير محتملة أو حصول ضرر فيجب الفطر. وعلى هذا فإن المسافر له ثلاث حالات: الأولى إذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، أو يلحقه به ضرر، فيجب عليه هنا أو يجب عليه في هذه الحال الفطر، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأخبر عن أناس قد شق عليهم الصوم، فأفطر صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إن بعضهم قد صام، يعني بعد أن أفطر عليه الصلاة والسلام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الحال الثانية: إذا كان الصوم يشق عليه لكن مشقة محتملة، والفطر أرفق به، فالأفضل هنا للصائم الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، وكذلك عملا برخصة الله تعالى، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. ولأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله تعالى. الحال الثالثة: إذا لم يكن عليه مشقة أو استوى عنده الصوم والفطر، فالأفضل له الصوم كما قال الجمهور، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، وأسهل على المكلف، وبه يدرك الوقت الفاضل وهو رمضان، وفيه أيضا مسارعة للخير، ولأنه لو أفطر ربما تساهل بالقضاء. وقال بعضهم إنه يفعل الأيسر، الأيسر عليه، فإن كان الأيسر له الفطر أفطر، وإن كان الأيسر له الصوم صام، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله تعالى أعلم. وقول المصنف رحمه الله: والفطر للمسافر ونحوه رخصة، المراد بنحوه الحبلى والمرضع، لحديث إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، وسيأتي بيان حال الحبلى والمرضع أو الحامل والمرضع. وقوله: إلا أن يخشى التلف، أي يخشى على نفسه التلف أو على عضو من أعضائه، فيجب عليه حينئذ الفطر ويحرم عليه الصوم، للأدلة السابقة، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وقوله: إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال، أو الضعف عن القتال. دليل هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة، يقول سعيد، يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. قال: ثم نزلنا منزلا آخر فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد: وكانت عزمة فأفطرنا. الحديث، وهذا ظاهر، يعني ظاهر الدلالة على ما ذكره المصنف رحمه الله. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ولعله إن شاء الله يكون الدرس الأخير، وإن أمكن إن شاء الله قبل دخول العشر ننهي هذا الدرس. أسأل الله تعالى أن يعين وييسر وأن يوفقنا لإتمامه، وأسأله جل وعلا أن يبلغنا العشر الأخيرة من رمضان، وأن يعيننا فيها على الصيام والقيام، وأن يبلغنا ليلة القدر فنفوز فيها بعظيم الأجر، وأن يغفر لنا ولوالدينا مشائخنا والمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه أفضل الصلاة والسلام، آمين. وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل الله ما قلت في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
والأسئلة حفظكم الله، نؤجلها الدرس القادم أو نطرحها عليكم، الله يحفظكم.
طيب طيب، إذا أجلت فهو طيب. الآن الساعة 11:30 والنصف تقريبا، تؤجل.
الله يحفظكم، اكتبوها عندي وارسلها لكم في الخاص، او اطرحها في قبل الدرس، قبل بداية الدرس القادم ان شاء الله.
ان ارسلتها فهو حسن.
الله يحفظكم، ارسلها لكم في الخاص، الخاص يا شيخ. الله يحفظكم.
طيب بارك الله
وفيكم، يبارك الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
آمين. جزاك الله. السلام عليكم. سددنا كما أسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين. أما بعد، سبق أن ذكرت لكم أن الذي يظهر من النهي عن الوصال أنه للكراهة، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر فيحرم الوصال، وأن الوصال من السحر إلى السحر جائز لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، لكن تعجيل الفطر أفضل لحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال شيخنا النجمي رحمه الله في تأسيس الأحكام: الوصال مكروه، وتزيد الكراهة شدة في حق من لا يحتمل الوصال أو كان يشق عليه أكثر، وأن الوصال إلى السحر جائز من غير كراهة. انتهى. وذكرت لكم أن أصحاب الأعمال الشاقة يجب عليهم تبييت النية لصوم الفرض، وأن يصبحوا صائمين كغيرهم من المكلفين، لكن إن حصل على أحدهم ضرر وخشي على نفسه التلف أثناء النهار، ولا يستطيع أخذ إجازة ولو بدون مرتب، أو لا يستطيع تعديل عمله بأن يكون ليلا، ولا يمكنه الانتقال لعمل آخر، فإنه يفطر بقدر ما يدفع الضرر عنه، وعليه القضاء، والله تعالى أعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يجب عليهم، يعني أصحاب الأعمال الشاقة، يجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام على ما تقتضيه الأدلة الشرعية، إلى أن قال رحمه الله: وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب أعمال شاقة أن ينظروا في أمرهم، إذا جاء رمضان فلا يكلفوهم من العمل إن أمكن ما فلا يكلفوهم من العمل إن أمكن ما يضرهم إلى الفطر في نهار رمضان، ما يضطرهم إلى الفطر في نهار رمضان، بأن يجعل العمل ليلا، أو توزيع ساعات العمل في النهار بين العمال توزيعا عادلا يوفقون به بين العمل والصيام. انتهى. أما مسألة متى يفطر المؤذن، فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال يؤذن ثم يفطر لأنه مأمور بالأذان عند الوقت، وتعلقت مصلحة الصائمين في بلده به بخلاف مصلحة نفسه، وهو باعتنائه لهم بالسنة حصل أجرا كثيرا وعظيما، لأنه أعانهم على فعل السنة. ومنهم من قال يفطر على شيء يسير كشربة ماء ثم يؤذن، لأن الأذان إشعار بدخول الوقت، ودخول الوقت يحصل حتى ولو لم يحصل الأذان، فإذا تحقق المؤذن دخول الوقت أي وقت الإفطار فله أن يفطر قبل أن يؤذن، يعني على شيء يسير، وفي هذا تعجيل للفطر، والله تعالى أعلم. ولعل هذا القول كونه يأخذ جرعة ماء ثم يؤذن، لعل هذا القول أقرب والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل، يعني في أحكام القضاء، يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، يعني كالمسافر والمريض والحائض والنفساء ونحوهم. وقد دل القرآن والسنة على ذلك، فمن القرآن قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في حديث معاذة حين سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ونحو ذلك من الأدلة. وهنا مسألة: هل القضاء يكون متتابعا أو متفرقا؟ والجواب أن الأمر في ذلك واسع، وهو مخير بينهما، والتتابع لا يجب، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لا يجب التتابع، بل إن شاء تابع، هو قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الأدلة. انتهى. ثم استدل بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، أي أن الله تعالى أطلق القضاء ولم يقيده في الآية. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه صيغة الجزم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يفرق، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ووصل هذا الأثر ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعا، وإن شئت متفرقا. وهذا القول كما ذكرت لكم هو الأقرب، والأمر واسع في ذلك، أي أن الصائم حال قضائه لما فاته من رمضان مخير بين أن يقضيه متتابعا أو متفرقا، لكن إن أمكنه القضاء متتابعا فذلك أحوط وأولى وأسرع لإبراء الذمة، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات. وقد قال به بعض السلف عن القضاء متتابعا كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله يقضيه تباعا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ يتابع بينه يعني القضاء، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. هنا مسألة أخرى، هل القضاء على التراخي أو الفور؟ الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله يقولون القضاء على التراخي، وهو قول شيخنا النجمي رحمه الله، لكن بشرط ألا يدخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي بعد، وكذلك إذا لم يبق عليه إلا ما يسع القضاء فيجب عليه القضاء حينئذ. واستدلوا أي الجمهور بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فعائشة رضي الله عنها هنا أخرت القضاء إلى شعبان، قالوا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليها. وذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية إلى أن القضاء على الفور، واستدلوا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، قالوا وهذا يقتضي فعل المأمور به على الفور، وهذا هو الأصل. وجمهور الأصوليين على أن الأمر يقتضي الفور. قال الشيخ الألباني رحمه الله فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم، انتهى. ثم ذكر أن مما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها، أي أنه يستدل أيضا بدليل الجمهور هو حديث عائشة رضي الله عنها. يقول الشيخ الألباني ومما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وفي رواية إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. قال الشيخ الألباني رحمه الله فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع ولا تقدر على القضاء قبل شعبان، وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخرته، أي لما أخرت القضاء، انتهى. أقول وهذا القول أحوط للمكلف، وهنا مسألة أيضا، لو أخر المكلف قضاء رمضان فلا يخلو ذلك من حالين. الحال الأولى أن يكون تأخيره بعذر شرعي كاستمرار مرضه مثلا، فعليه في هذه الحال القضاء فقط ولا إثم عليه ولا فدية. أما إن أخر بغير عذر شرعي فهو آثم، وهو كمن أخر صلاة فريضة لغير عذر حتى دخل وقت الثانية، وفي هذه الحال عليه القضاء. واختلف في الفدية، أعني هل يلزمه مع ذلك الإطعام عن كل يوم مسكينا؟ اختلف في ذلك، فذهب الجمهور على أن عليه الفدية، لأن بعض الصحابة أفتوا بذلك رضي الله عنهم، كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وذهب الجمهور أيضا أنه تلزمه فدية واحدة ولو تأخر القضاء سنين، خلافا للشافعية في قول لهم بأنها تضاعف. إذن القول الأول هو قول الجمهور أن من أخر بغير عذر شرعي فإنه آثم وعليه القضاء، ومع القضاء عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. وذهب الحنفية والظاهرية إلى أن عليه القضاء فقط، وهو اختيار الشوكاني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولعل هذا القول أظهر. لكن قول الجمهور أحوط، وهو أن يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكين، وذلك جبرا لما حصل منه من التأخير بغير عذر. والقول بالاحتياط، أي أنه يطعم احتياطا، أظنه قول الشيخ ابن باز وقول شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى. هنا مسألة أيضا، ظاهر كلام المصنف رحمه الله يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، أن من أفطر لغير عذر شرعي لا يقضي، لكنه في كتابه السيل الجرار بين وجوب القضاء على من أفطر عامدا، واستدل لذلك بحديث المجامع في نهار رمضان وفيه صم يوما مكانه، قال وهو صالح للاحتجاج، والظاهر أنه كان عامدا، ولهذا قال هلكت وأهلكت وسمي المحترق انتهى. واستدل أيضا بما أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أفطرت يوما من رمضان، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر وصم يوما مكانه، وهو حديث مرسل. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء هذا مرسل جيد الإسناد انتهى. ومعلوم أن مراسيل سعيد رحمه الله من أصح المراسيل. والدليل على أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يتصدق ويستغفر ويصم يوما مكانه، الدليل على أنه متعمد قول النبي صلى الله عليه وسلم له واستغفر الله، إذ غير المتعمد غير مؤاخذ. ثم قال الشوكاني رحمه الله يعني في السيل الجرار ويؤيد القضاء الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، ولا ينافي وجوب القضاء على العامد ما أخرجه أهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. فإن هذا هكذا يقول الشيخ الإمام الشوكاني، فإن هذا إنما هو بيان لعظم جرمه وغلظ معصيته، وأنه قد فعل ما لا يمكن تلافيه، انتهى. أقول هذا القول هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، يعني أنه يجب عليه القضاء وإن كان عامدا. ومن أدلتهم قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا: فإذا كان من أفطر بسبب العذر المبيح له الإفطار، فإذا كان من أفطر بسبب العذر المبيح للإفطار يقضي، فإن المفطر بغير عذر أولى بالقضاء. ومن أدلتهم أيضا حديث: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. قالوا: فالحديث نص على وجوب القضاء على من تعمد إخراج القيء وهو صائم، فيقاس عليه غيره من أكل أو شرب ونحوهما بجامع أن الكل أفطر عامدا. ومن أدلتهم أيضا عموم حديث: اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء، أخرجه البخاري. والصيام من أعظم تلك الحقوق. واستدلوا أيضا بأن القضاء هو الأصل. وذهب آخرون إلى أنه لا يقضيه ولا يمكنه قضاؤه، وهذا قول الظاهرية، وأظنه اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. قال الظاهرية بأن هذا الحديث دل على أن من انتهك حرمة رمضان بالفطر لم يقدر على قضاء ذلك اليوم الذي أفسده، وعليه فلا يشرع له القضاء. لكن الحديث ضعيف، أورده البخاري في صحيحه تعليقا لكن بصيغة التمريض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: الحديث ضعيف، وقد أشار لذلك البخاري بقوله: ويذكر، وضعفه ابن خزيمة في صحيحه، والمنذري والبغوي والقرطبي والذهبي، إلى أن قال فيما نقله المناوي والحافظ ابن حجر وذكر له ثلاث علل. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. إذن الشيخ الألباني أيضا ممن يضعف هذا الحديث. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، انتهى. واستدل أيضا بأثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع. وهذا ذكره ابن حزم رحمه الله في المحلى، لكن الحافظ ابن حجر حكم عليه بالانقطاع. استدل أيضا بأثر علي رضي الله عنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر. واستدلوا أيضا بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه. لكنه أثر ضعيف أيضا. وكذلك عللوا عدم القضاء بأن الله تعالى وكذلك عللوا عدم القضاء بأن الله سبحانه وتعالى جعل للعبادة وقتا، فمن أخره متعمدا فلا يشرع له القضاء، كما لو صلى في غير الوقت فإنه لا يقبل منه تلك الصلاة. وسبق أن ذكرت لكم أن هذا القول اختاره الشيخ الألباني رحمه الله وله كلام في تمام المنة يدل على ذلك، فمن شاء فليرجع إليه. ولعل الأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، قول الجمهور، وهو تعين القضاء ووجوبه، تعين القضاء ووجوبه، لأنه دين في الذمة، ولا تبرأ الذمة إلا بالأداء وهو القضاء. لكن إن كان تاركا للصوم من الأصل، يعني لا يصوم، يعني أن هذا الإنسان لا يصوم، فالظاهر والله أعلم أنه لا يجزئه القضاء وإن صام، لكن عليه التوبة والاستغفار والإكثار من صيام النفل. وعلى هذا يحمل القول الثاني، والله أعلم. هل هذا واضح؟
جزاكم الله خير، الله يحفظكم.
واضح
الحمد لله.
طيب، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام في مجموع الفتاوى يدل على هذا، يقول رحمه الله: الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأنه يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر. أما لو ترك الصوم من الأصل، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئا، إذ أنه لن يقبل منه، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل، وتعدي حدود الله تعالى ظلم. ثم قال: ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها، أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا. انتهى. هنا مسألة، وهي مسألة مهمة، وهي أن من أفطر متعمدا مجاهرا بذلك فإن على الإمام أن يعزره، على ولي الأمر أن يعزره ويؤدبه، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، أما إن كان مستحلا للفطر في رمضان فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى الكبرى، قال في الفتاوى الكبرى رحمه الله: إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا يعني لم يستحل الفطر عوقب عن فطره في رمضان بحسب ما يراه الإمام، وإن كان جاهلا عرف بذلك. انتهى، يعني بين له حتى يرتفع جهله. وفي الحديث عند النسائي في الكبرى، انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. وفي الحديث عند النسائي في الكبرى وابن خزيمة في صحيحه ما يدل على عظم الفطر في رمضان بغير عذر، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فسأل عنهم فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن صحح الحديث: أقول هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. أقول هذا هو قول أكثر أهل العلم خلافا لبعض الظاهرية الذين أوجبوا الفطر في السفر، والصحيح هو القول الأول، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية: أي ذلك شئت يا حمزة؟ وفي رواية: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أما حديث ليس من البر الصوم في السفر، وحديث أولئك العصاة أولئك العصاة، فهما محمولان على من شق عليه الصوم مشقة غير محتملة. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في الأفضل، اختلفوا هل الأفضل الصوم في السفر أم الفطر إذا لم يكن هناك مشقة ظاهرة أو ضرر على الصائم، أو يقال كان مطيقا للصوم. اختلفوا على قولين: القول الأول أن الفطر أفضل، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه، واستدلوا بقوله بحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، واستدلوا أيضا بالحديث السابق ليس من البر الصيام في السفر. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن باز رحمهم الله تعالى فيما أظنه. القول الثاني: الصوم أفضل لمن قوي عليه من غير مشقة، وهذا مذهب الجمهور كما قال ابن حجر رحمه الله، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. يعني أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم صيام. قال أبو الدرداء: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، يعني في بعض حالات سفرهم. المهم أن هذا هو مذهب الجمهور، أن الأفضل لمن قوي على الصوم من غير مشقة أن يصوم، ولعل هذا القول هو الراجح. لكن إن كان هناك مشقة ولو كانت محتملة فإن الأفضل له الفطر، وإن كانت هناك مشقة غير محتملة أو حصول ضرر فيجب الفطر. وعلى هذا فإن المسافر له ثلاث حالات: الأولى إذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، أو يلحقه به ضرر فيجب عليه هنا أو يجب عليه في هذه الحال الفطر، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأخبر عن أناس قد شق عليهم الصوم فأفطر صلى الله عليه وسلم، فقيل له إن بعضهم قد صام، يعني بعد أن أفطر عليه الصلاة والسلام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الحال الثانية إذا كان الصوم يشق عليه لكن مشقة محتملة والفطر أرفق به، فالأفضل هنا للصائم الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، وكذلك عملا برخصة الله تعالى، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. ولأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله تعالى. الحال الثالثة إذا لم يكن عليه مشقة أو استوى عنده الصوم والفطر، فالأفضل له الصوم كما قال الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة وأسهل على المكلف، وبه يدرك الوقت الفاضل وهو رمضان، وفيه أيضا مسارعة للخير، ولأنه لو أفطر ربما تساهل بالقضاء. وقال بعضهم إنه يفعل الأيسر عليه، فإن كان الأيسر له الفطر أفطر، وإن كان الأيسر له الصوم صام، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله تعالى أعلم. وقول المصنف رحمه الله: والفطر للمسافر ونحوه رخصة، المراد بنحوه الحبلى والمرضع، لحديث إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، وسيأتي بيان حال الحبلى والمرضع أو الحامل والمرضع. وقوله إلا أن يخشى التلف، أي يخشى على نفسه التلف أو على عضو من أعضائه، فيجب عليه حينئذ الفطر ويحرم عليه الصوم للأدلة السابقة، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. وقوله إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال، أو الضعف عن القتال، دليل هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، يقول سعيد، يقول أبو سعيد رضي الله عنه فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. قال ثم نزلنا منزلا آخر فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد وكانت عزمة فأفطرنا. الحديث وهذا ظاهر، يعني ظاهر الدلالة على ما ذكره المصنف رحمه الله، ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ولعله إن شاء الله يكون الدرس الأخير، وإن أمكن إن شاء الله قبل دخول العشر ننهي هذا الدرس. أسأل الله تعالى أن يعين وييسر وأن يوفقنا لإتمامه، وأسأله جل وعلا أن يبلغنا العشر الأخيرة من رمضان، وأن يعيننا فيها على الصيام والقيام، وأن يبلغنا ليلة القدر فنفوز فيها بعظيم الأجر، وأن يغفر لنا ولوالدينا مشائخنا والمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه أفضل الصلاة والسلام، آمين. وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل الله ما قلت في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
والأسئلة حفظكم الله، نؤجلها الدرس القادم أو نطرحها عليكم، الله يحفظكم.
طيب طيب، إذا أجلت فهو طيب. الآن الساعة 11:30 تقريبا، تؤجل.
الله يحفظكم، اكتبوها عندي وارسلها لكم في الخاص، أو أطرحها في قبل الدرس، قبل بداية الدرس القادم إن شاء الله.
إن أرسلتها فهو حسن.
الله يحفظكم، أرسلها لكم في الخاص، الخاص يا شيخ، الله يحفظكم.
طيب بارك الله
وفيكم، يبارك الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
آمين. جزاك الله، السلام عليكم.